إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، شهر رمضان، هذا الشهر الكريم، لم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولا الدول الإسلامية الماضية، لم يكن هذا الشهر شهر طرب ولا شهر لعب ولا دورات رمضانية ولا خيم رمضانية ولا تمثيلات رمضانية ولا موسيقى ولا حفلات، وإنما كان هذا الشهر إما عبادة وإما جهاد. هذا تاريخ الإسلام. هذا الشهر كان شهر قرآن، عبادة وتعبد لله عز وجل، أو شهر جهاد. من أعظم فضائل ما جاء في هذا الشهر الكريم أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، يعني الشهر الذي بدأ به الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت أمنا خديجة رضي الله عنها، وكما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي الطوال ذات العدد في شهر رمضان. فكان بداية النبي صلى الله عليه وسلم تحنثه واختلاؤه وابتعاده عن الناس واعتكافه في الجبل في غار حراء كان في رمضان، فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التغيير، وهذا التغيير الكبير في حياة الأمة إنما كان في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وأوحي إليه كان في شهر رمضان. وشهر رمضان في الحقيقة، نظراً لما يتحلى به الإنسان من روح معنوية عالية، يعني كونك تصوم وتتصدق وتقرأ قرآن وتصلي تراويح، بعد فترة من الزمن ستكون روحك الإيمانية عالية، وسيكون عند الإنسان رحمة ومحبة ومودة وإخاء ورغبة في الخير. ولذلك طلب الله عز وجل من الناس القتال والجهاد، وهو أعلى درجات التضحية. وفي الحقيقة آيات الجهاد جاءت في القرآن الكريم بين ركنين عظيمين في سورة البقرة، بعد آيات الصوم وقبل آيات الحج، بالوسط بينهم جاءت هذه الآيات في ربع يسألونك عن الأهلة، في هذا الربع جاء الكلام عن القتال، بعد الكلام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما تنتهي آيات الصيام وتدخل في ربع يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، ثم يبدأ الكلام عن القتال في سبيل الله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. شوف كلمة قتال كم يكررها الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، إلى آخر الآيات. إلى قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني بترك الجهاد، وأحسنوا. ثم قال الله بعدها: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه طبعا أهل التفسير يقولون هذا لبيان عظيم مكانة الجهاد في سبيل الله، وأنه يأتي حينما تكون المعنوية عالية عند الإنسان والتضحيات كبيرة، فلذلك يضحي الإنسان بنفسه في سبيل الله. القصد من ذلك الجهاد بكل صوره، سواء كان جهاد النفس أو جهاد المال أو جهاد الشيطان أو جهاد العصاة أو جهاد المنافقين، يكون بعدما تمتلئ إيمانا وقوة في شهر رمضان. يعني إذا زاد إيمانك في شهر رمضان فهي فرصة للتغيير بعد شهر رمضان، أن تبدأ حياة جهاد، جهاد مع نفسك ولا جهاد العصاة ولا المنافقين ولا حتى الكفار. ولذلك وجدنا أن التاريخ الإسلامي مليء بالقتال والجهاد والتضحيات في سبيل الله عز وجل في شهر رمضان المبارك. إنها آيات كثيرة وأحداث عظيمة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الجهاد على الصوم، فأمر أصحابه أن يفطروا حتى يتقووا على الجهاد في سبيل الله. تعال نقرأ بعض أحداث التاريخ لترى أن رمضان وصوم رمضان كان دافعاً معنوياً للمسلمين للجهاد والتضحية والتغيير. أولها في واحد رمضان في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يفرض شهر رمضان على الناس، في رمضان في السنة الأولى قبل أن يفرض أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر شاطئ البحر في معركة كانت، لكنها لم تقع هذه المعركة، فرجع حمزة رضي الله عنه، وكانت أول مواجهة مع المشركين على سيف شاطئ البحر بين حمزة رضي الله عنه ومجموعة من المشركين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. سنة ثانية من الهجرة 17 رمضان المعركة الفاصلة التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان، أول معركة يواجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر، مو بس رأس الكفر، وزعيمة الشرك في الجزيرة العربية والمترصدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قريش بقدها وقديدها وحلتها وجيشها وكبرائها. أول معركة يتواجه بها النبي صلى الله عليه وسلم معهم كانت في 17 رمضان، غزوة بدر الكبرى التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان، كان صداماً حقيقياً وموتاً وقتلاً للمسلمين وكذلك للمشركين. إنه شهر التغيير في رحلة العمر. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فنقل الله حالهم من حال الذلة إلى العزة، فكان الجهاد في سبيل الله نقلة نوعية للإنسان في التفاوض، ونقلة نوعية للحياة مع المشرك أو المعتدي، من كونك ذليل إلى كونك عزيز تجلس وتتفاوض معه وتكون ندا له. ولذلك قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فيها في هذه الغزوة وقفات كثيرة وطويلة، أنا ما بيقف مع غزوة بدر لأني بتكلم عن أحداث رمضان، لكن الله وضع قواعد للناس بعد غزوة بدر ليبين لهم أن الجهاد في سبيل الله، ووافق ركن عظيم وهو رمضان، فإنه يعطيك قواعد جديدة في هذه الحياة. أولاً، تعرف المسلمون فيها في هذه الغزوة أن النصر من عند الله عز وجل، وليس لا بالعدد ولا بالعدة ولا بالكثرة ولا بالتحالفات ضدك، وإنما النصر يأتي من عند الله متنزل. ولذلك قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر من عند الله. وتعرف المسلمون فيها أنك ترمي وتقتل لكنك لا تقتل، وإنما الذي يقتل هو الله عز وجل. قال الله تعالى للناس في بدر: فلم تقتلوهم لكن الله قتلهم، ما رميت لكن الله رمى. وهذه بيان معية الله وقوة الله وقدرة الله مع أهل الجهاد في سبيل الله، خاصة في هذا الشهر المبارك. فتعرف المسلمون في هذه الغزوة على أن النصر من الله، وأن الذي يقتل هو الله، وأن الذي يرميه هو الله عز وجل. وتعرف المسلمون فيها في هذه الغزوة على قاعدة جديدة، وهو أن عليك الإعداد، مجرد الإعداد، الإعداد لا للانتصار، وإنما الإعداد للإرهاب عشان ترهبهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، ما قال تقتلون وما قال تغلبون، قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. فتعرف المسلمون على أن عليك الإعداد، وعلى الله عز وجل أن يكمل لك هذه العدة. ولذلك عليك التدبير وعلى الله التقدير، أنت عليك أن تقدر وعلى الله أن يدبر، عليك التقدير تقدر أمورك وعلى الله عز وجل الباقي وهو التدبير. فيها تعرف المسلمون أن من كان مع الله فهو كثير، ولو كان قليل فهو ما كان الله معه فهو كثير. فيها قاتل المسلمون معهم فرسين اثنين فقط، معهم فرسين والمشركين معهم 100 فرس، معهم 70 بعير والمشركين معهم 700 بعير، معهم سلاح مسافر رايحين للسفر وليس سلاح مقاتل والمشركين معهم سلاح قتال، معهم 313 مقاتل، المشركين 1000 وزيادة غير العبيد والخدم اللي معهم. فتعرفوا على أن القوة والنصر والإعداد إنما هو من عند الله عز وجل. تعرف المسلمون فيها على شيء جديد، وهو سلاح جديد لم يعرفوه من قبل، لم يكن سلاحا كيماويا ولا سلاحا أمميا، وإنما سلاح جديد ما كان يعرفونه، أنزله الله عز وجل عليهم. إنه سلاح نعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة، إنه سلاح الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إنه سلاح المطر، أنزله الله عز وجل. إنه سلاح الشتات وعدم التوفيق في الرأي وشتات الرأي، أسلحة جديدة تعرف عليها المسلمون في هذه المعركة. إنه سلاح الملائكة الذين أنزلهم الله عز وجل 1000 ملك يقاتلون ويمدهم الله عز وجل في الكثير. إنه سلاح رباط الجأش والصبر والثبات ونزول السكينة على المجاهدين في سبيل الله عز وجل. إنه سلاح الوحدة
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إنه سلاح التضحية بكل شيء، بالنفس وبالمال وبالوقت وبالجهد، إنه سلاح أعد بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتصر المسلمون في هذه الغزوة المباركة وفي شهر رمضان المبارك، وجعلت منهم أمة قوية تفاوض. هابهم الأعراب وهابهم اليهود في المدينة، وهابتهم قريش، وقتل سادتها ورؤوس الكفر في هذه المعركة. لقد كانت معركة مفصلية في شهر رمضان المبارك، ووضع الله عز وجل فيها قواعد جديدة للمسلمين في هذه الحياة، إن مشوا عليها فإن الله عز وجل ينزل عليهم النصر من عنده سبحانه وتعالى. لقد كانت بدر مدرسة للتعليم، وكان رمضان المبارك مدرسة كبيرة للصبر والتضحية في سبيل الله وللتعاون على الخير وعلى البر والتقوى. هذه واحدة من المعارك التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فلم يكن رمضان للاحتفالات ولا للخيام الرمضانية ولا للمباريات، وإنما كان شهر قرآن وشهر تضحية وفتح وجهات في سبيل الله. نمشي شوية إلى الأمام، سنة 8 من الهجرة، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تاريخاً لا ينسى في حياة المسلمين. كان فتح مكة التي أعد له النبي صلى الله عليه وسلم إعداداً، معركة فاصلة بين المسلمين والمشركين. في العاشر من رمضان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحاً ومعه 10,000 مقاتل، وصلها صلى الله عليه وسلم 21 رمضان، فجهد الناس من الصيام، ناس صيام في رمضان، فجهد الناس من الصيام، وكان قبيل غروب الشمس، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفطر صلى الله عليه وسلم ورفع قدحاً أمام الناس، فشرب صلى الله عليه وسلم فأفطر الناس، وصام بعضهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك هم العصاة الذين لم يفطروا. قدم صلى الله عليه وسلم الفطرة لأجل الجهاد على صوم الفرض، وهذا منه صلى الله عليه وسلم لأهمية القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم صائماً ولم يؤخر الجهاد لأجل رمضان، يعني ما قال والله خلي بعدين نفتح مكة بعد شهر شوال، الحين احنا صيام يا جماعة مشغول، لحد يكلمني ترى أنا صايم، ها لحد يحاكيني أنا صايم، لا تتكلموا أنا صايم، لا 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 لا، وإنما الصوم هو الدافع للتضحية، الدافع للصدقة، الدافع للجهاد، الدافع لكل شيء. ولذلك لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد بسبب الصيام، بل أفطر لأجل الجهاد وحث الناس على الإفطار في هذا الشهر. لم يكن صدفة، وإنما قصد من الله عز وجل، لأنه هو الذي وضع المواعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهدم هبل الصنم الأكبر حول الكعبة الذي ظل ردحا من الزمن يعبده الناس من دون الله عز وجل، وهدم صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك في رمضان 360 صنم نصبت داخل الكعبة وحول الكعبة. وفي هذا الشهر المبارك أرسل صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ليهدم صنم العزة، وأرسل عمرو بن العاص ليهدم صنم سواع، وأرسل سعد بن زيد الأشهلي ليهدم صنم منى، وأرسل المغيرة بن شعبة ليهدم صنم اللات. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، الثلاثة في شهر رمضان، لم يكن صدفة، وإنما قصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي على الشرك وأهل الشرك في هذا الشهر المبارك. ولو قرأت التاريخ لوجدت العجب العجاب من تضحية المسلمين في هذا الشهر الكريم. لم يكن هذا الشهر الكريم شهر جلوس ولا مجرد شهر تعبد وانزواء، وإنما كان شهر تضحيات لله عز وجل. في سنة 13 من الهجرة، أنا بس أتكلم عن المعارك الفاصلة، دعك من المعارك العادة، معارك الفاصلة في تاريخ المسلمين. سنة 13 من الهجرة، بعدما كسر المسلمون في معركة الجسر، معركة الجسر مع الفرس، غدروا بالمسلمين، عبر المسلمون، قطعوا الجسر، قتل خلق كثير من المسلمين، كانت جارحة كبيرة في قلب المسلمين لما هزموا في هذه المعركة، ما انتصروا بعدها، ظلوا فترة. ثم بعد ذلك كانت هذه المعركة الفاصلة بقيادة المثنى بن حارثة، معركة البويب بقيادة المثنى بن حارثة، 8,000 مقابل 100,000 بقيادة مهران أكبر قائد من قادة الفرس، تطاحنوا وتقاتلوا وثبتوا في رمضان، وأفطر هو وأصحابه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى انتصر، وركبوا ظهر الفرس وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. فكانت أول انتصار يعيد النشوة للمسلمين قبل الدخول في المعارك الفاصلة، كانت في شهر رمضان. في سنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، معركة البويب بقيادة المثنى بن حارثة، 8000 مقابل 100000، أفطر فيها المسلمون وثبتوا ثباتاً عظيماً، وأنزل الله عز وجل عليهم الرحمة والنصر والثبات، ففعلوا في الفرس ما فعلوا. قيل أهل التاريخ يقول قتلوا منهم 90000، 90000 قتل من الفرس مقابل 8000 من المسلمين. في رمضان سنة 53 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت جزيرة رودس، رودس الآن معروفة قريبة من قبرص واليونان، فتحت جزيرة رودس بعهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل بعض القادة ففتحوا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر، غزوة واحدة، مع أنه مكلف وفي البحر ورمضان، لكنهم عملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: غزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر. فغزوا سنة 53 وفتحوا رودس، وكان هذا نصرا للمسلمين. في رمضان سنة 91 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أول طليعة تصل إلى تراب الأندلس وتعبر مضيق جبل طارق إلى أن تطأ أوروبا بقيادة موسى بن النصير، كان استكشافا. سنة 91 من الهجرة في رمضان، وبعدها بسنة لما استعدوا كانت معركة طارق بن زياد ب 12000 مقاتل في واحد من رمضان سنة 92 من الهجرة مقابل الأسبان أو مقابل الصليبيين بقيادة رودريك أو يسمونه لوذريق، الذي استمرت المعركة 8 أيام دون توقف، 8 أيام في رمضان يقاتلون حتى كسر الصليبيون وكسر الأسبان، فكانت معركة تحول فيها التاريخ وتحول وجه أفريقيا وأوروبا، ودخلها الإسلام 800 سنة بعد هذه المعركة الفاصلة لم يخرج الإسلام منها. واستمرت الفتوح في شهر رمضان المبارك، خاصة في عصور العباسيين وغيرهم، المعتصم وفتحه لعمورية كان في شهر رمضان المبارك، ومعه 150000 مقاتل في سبيل الله التي لم يطأها أحد من عهد الإسكندر المقدوني، فتحها المعتصم بمئة وخمسين ألف مقاتل في شهر رمضان المبارك. أما فتوحات صلاح الدين الأيوبي من حطين وصفد وغيرها فكانت كلها في شهر رمضان، فكان لا يضع السيف عن عاتقه وعاهد الله عز وجل على ذلك، فكان الفتح الإسلامي لحطين 583 و584 وكسر لحصون النصارى كلها كانت في شهر رمضان. المعارك الفاصلة مع التتر، معركة شقحب التي شهدها شيخ الإسلام ابن تيمية ومعارك غيرها، إنما عين جالوت كانت في شهر رمضان. منذ أن دخل التتر بلاد المسلمين لم ينكسروا، 63 سنة أو 42 سنة لم يهزموا أبدا، من سنة 616 إلى سنة 658، أكثر من 42 سنة وهم يفتكوا في المسلمين فتكا، بدءا من سمرقند إلى الدولة الخوارزمية إلى الدولة العباسية في بغداد إلى حلب إلى حماد إلى دمشق إلى كل العالم الإسلامي، مجازر وقتل وتشريد وهتك للأعراض، ولم يهزموا في معركة واحدة، إلى أن جاءت هذه المعركة المباركة عين جالوت في رمضان بقيادة سيف الدين قطز الذي أبلى فيها بلاء عظيما وكبر ونزل النصر من الله عز وجل، فانتصر المسلمون وكسرت شوكة التتر من بعد ذلك. وظل قطز 20 سنة يطارد التتر من بلدة إلى بلدة ومن دولة إلى دولة حتى هابه التتر وعارت النصر والعزة للإسلام والمسلمين، بعد أن كانت جيوش التتر جيوش لا تقهر ولا تغلب. الملاحظ في كل هذا، والتاريخ طويل، الملاحظ في كل هذا أن انتصارات المسلمين في المعارك الفاصلة على الأمم الكبرى إنما كانت في رمضان، فانتصارهم على المشركين كان في بدر وفي فتح مكة، وانتصارهم على الفرس عباد النار كان في البويب، وانتصارهم على الصليبيين في الأندلس في وادي برباط التي قادها موسى بن نصير، وفي أيام صلاح الدين كانت في رمضان، وفي عين جالوت كانت في رمضان، في شقحب، وكذلك حتى اليهود لما انتصر عليهم الجيش المصري البطل في 10 أكتوبر كانت في رمضان، وكانت معجزة عسكرية في عبورهم لخط بارليف كانت في رمضان، فتنزل النصر مع التكبير والروح المعنوية العالية إنما كانت في رمضان. لقد استعادت الأمة قوتها ونصرتها وتاريخها في شهر رمضان المبارك، فلم يكن هذا الشهر هو شهر زوايا ولا شهر مجرد انكفاء على القرآن فقط، وإنما شهر للبداية للتغيير. بس أنا هذا قصدي، أبي أوصل هذه الرسالة، هذا الشهر هو شهر التغيير، تغير نفسك، تغير بيتك، تغير زوجتك، تغير حياتك، تغير تاريخك، تغير أمتك، تغير فكرك. هذا الشهر هو شهر التغيير. لم يشرع الصيام علشان تتعب وتجوع بس، لا لا لا، ما في. النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع الله الصوم حتى تجوع وتعطش. الله ليس له حاجة في جوعك ولا في عطشك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني غير نفسك يا أخي، بطل كذب، بطل افتراء على الناس، بطل ظلم يا أخي. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الله مو محتاج صومك ولا تدع طعامك وشرابك. إذن الصوم للتغيير، الصوم للتغيير، فرض الصوم عشان تغير، تغير أخلاقك، تغير سلوكك، تغير فكرك، تغير معتقدك، تغير منهجك في الحياة، لازم يتغير. كان التغيير في هذا الشهر، وكان رمضان المغير هو هذا رمضان، وكان القرآن الذي جاء ليغير حياة الناس في شهر رمضان. القرآن الذي غير حياة الناس إنما هو كان في هذا الشهر المبارك. ولذلك يا أخوان يجب أن يكون عندك في مخك وفي عقلك أن يكون هذا الشهر هو شهر تغيير، لازم تتغير، سلوكك يتغير، أخلاقك تتغير، اعتقاداتك تتغير، فكرك يتغير. والتغير سنة جارية يا جماعة، هذه سنة التغيير ترى سنة جارية. السماء تتغير يا أخي، والأرض تتغير، والفصول تتغير، والشمس تتغير من شتاء إلى صيف إلى ربيع إلى خريف، والإنسان يتغير يا أخي. إلا فكرك ما يتغير، ليش ما يتغير فكرك؟ تغير أنت من صغير إلى شاب إلى كبير إلى هرم، كل شيء تغير. الحية تغير جلدها، الحيوانات تتغير، إلا الإنسان مخه، هذا مخه. غير يا أخي نفسك، هذه سنة التغيير، إن شاء الله بخطب عنها يوم، وهي سنة التغيير. لازم تتغير، لازم يتغير الإنسان. كل ما كبر عقلك يصير أكبر، فكرك يصير أكبر، مخك يصير أكبر، نظرتك للحياة تتغير، نظرتك للآخرة تتغير، نظرتك للدنيا تتغير. هذا رمضان هو شهر التغيير. هذا التغيير يبدأ مع الإنسان في شهر رمضان المبارك، حينما ينزوي الإنسان للآخرة، ويميل الإنسان عن الدنيا إلى الآخرة، ويفكر في الموت، ويفكر في الآخرة، ويفكر ماذا قدم لله. ولذلك الصحابة لما يجاهدون خلاص أصبحت النفوس لا قيمة لها، نفسي ما في شيء، نفسي أضعها لله عز وجل، يجود بالنفس إن عز البخيل بها، الجود بالنفس أقصى غاية الجود. ذلك الصحابة بعدما يمتلئ إنسان إيمانا، يعني شنو فرد قراءة القرآن؟ بس الآن سؤال، يعني قرأت قرآن ختمت ختمة خت... بعدين طيب بعدين بعدين ختمت ختمتين ثلاثة، إذا لم يكن للقرآن أثر على أخلاقنا وسلوكنا وتغيير حياتنا، شو استفدت أنت من قراءة القرآن؟ شو استفدت؟ قول لي شو استفدت؟ ختمت مرة ثنتين ثلاثة أربعة، صمت رمضان وبعدين؟ لازم أن تتغير، لازم تتغير. ولذلك هذا الشهر هو شهر التغيير، وضع الله فيه قواعد للناس حتى يتغيروا، سواء بقراءة القرآن أو بالصيام أو بصلاة التراويح، كل ذلك حتى يتغير الإنسان. نسأل الله عز وجل يوفقنا لكل خير وإياكم. قولوا ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله المرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن أعظم الأحداث التي وقعت في شهر رمضان المبارك هو نزول القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك يسمى هذا الشهر بشهر القرآن. لكن القرآن الكريم لا أن يقرأ قراءة فيكون حجة عليك، المفترض أن يكون حجة لك هذا القرآن، فتقرأ القرآن بالتدبر، وتقرأ القرآن بالفهم، وتحاول أن تعمل ما تستطيع في هذا القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، انصرهم على من تعدى وبغى عليهم، شافي مرضاهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم، وتقبل في الشهداء قتلاهم. وحد كلمتهم وسدد رميهم وارفع رايتهم وحقق غايتهم. عليك يا ربي بالصهاينة اليهود المعتدين فإنهم لا يعجزونك، اجعل تدبيرهم تدميرهم ورد كيدهم في نحرهم واملأ بيوتهم وقبورهم وقلوبهم نارا، إنك على ذلك قدير. واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، واجعل يا ربي اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من عتقائك من النار، وتقبل يا ربي فيه صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا، وقو فيه إيماننا، واجعلنا فيه من عتقائك من النار، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.